بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمة الله تعالى عليه في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وفي الحقيقة أنه وفق في هذه التسمية، أن العلم على درجات: علم المبتدئين، وبعدها المقتصدين، وبعدها المجتهدين أو الراسخين في العلم. فيفترض في كتابه أن الشخص اقتصد في العلم وانتهى في مسألة الإلمام العام بالأدلة العامة، وبعدها وجه كتابه هذا لبداية المجتهدين ونهاية المقتصدين. فقال في هذا الكتاب الطيب، ونحن نستفيد منه كثيرا جدا جدا الحمد لله، هذا الكتاب يبصرنا بأشياء كثيرة كانت خفية علينا، ويجعلنا نلتمس المعاذير لأئمتنا ولعلمائنا. قال: باب حكم البيع وقت الجمعة. من المسائل التي يريدها يبين فيها اختلاف العلماء البيع وقت الجمعة، بغض النظر عن كونه حرام إذا تعمدت التخلف عن الجمعة والاستمرار في البيع خالفت قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن هل البيع نفسه يفسد أو لا يفسد؟ يعني العقد باطل فاسد أو ليس بباطل ولا فاسد؟ هذه المسألة التي يثيرها ابن رشد في هذا الصدد. وأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذه المسألة نموذج لشيء هو أكبر، وهو: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ وما زلنا نبحث عن أخ كريم يغطي لنا هذا الباب من أبواب العلم بالطريقة التي نرتضيها من ناحية ثبوت الأحاديث واستخراج أقوال الأئمة من أصول كتبهم والعناية بصحة الآثار عن الصحابة والتابعين والإجماعات. لماذا هذا الكلام؟ أو أوضح: القاعدة اسمها النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. خطب رجل على خطبة أخيه، فهل الخطوبة فاسدة ومن ثم ما بني على الفاسد فهو فاسد فالعقد يكون فاسدا، أو يصح العقد وتصح الخطوبة مع التأثيم؟ واضح؟ نهى الرسول عن الصلاة للمساجد التي فيها قبور، لا تصلوا إلى القبور. صلى شخص إلى القبور، هل صلاته فاسدة باطلة أو أن الصلاة تصح مع الإثم؟ نهى الله عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. باع واشترى، هل يأثم فقط أم أن البيع الذي باعه باطل؟ لا يسوم أحدكم على صوم أخيه، سام على صوم أخيه، هل الصوم باطل أو ليس بباطل؟ فاسمه إيه؟ النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ وما العمل إذا كان النهي له، إذا كان الأمر الذي أمر به النبي أو النهي له صلة بعبادة، صلة وثيقة، مثل: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، لا صلة متعلقة بأنه من شرائط الصلاة، تبطل يقينا الصلاة. فهذه المسألة تترتب عليها مئات الأحكام. هذا الأصل تترتب عليه مئات الأحكام. فهل نسلك سبيلا واحدا أن النهي يقتضي الفساد وكل ما نهى عنه رسول الله فهو فاسد، أو نقول إن النهي لا يقتضي الفساد ويأثم الذي ارتكب المحظور ولكن العمل يصح؟ فصورة البحث التي تراد من إخواننا أن تجمع أولا النواهي التي نهى عنها رسول الله والتي لا تعلق بالأحكام، لا تعلق بالأحكام، لا تصلوا إلى القبور، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، كل هذه أحاديث أحكام تحمل مناهي. تجمع أولا هذه المناهي وتدرس دراسة، كل مسألة تدرس دراسة مستقلة ينظر فيها لأقوال النبي إن كان فيها قول بعد النهي، ينظر فيها لأقوال الصحابة، لأقوال التابعين، لأقوال أصحاب المذاهب الأربعة، وفي النهاية يكتب لنا حاصل بحثه الذي انتهى إليه، لأن لها مترتبات كثيرة جدا. فهذا أصل وتنبثق منه مسائل، فهناك أصول بهذه الطريقة تنبثق عنها مئات المسائل. فإذا أصلت الأصل يما تذهب يمين يما تذهب شمال في هذا الباب. مثلا هل الحكم يدور مع علته أو لا يدور معه؟ نهى النبي أن تصوم المرأة وزوجها شهد إلا بإذنه. طيب هب أن الرجل موجود لكنه عنين لا يستطيع المعاشرة، أو أنه مريض تعبان، مريض مرض مزمن، مريض مرض فر من المجذوم، يا ذنب الله، هل تستأذنه أيضا أم أنها تصوم ولو لم تستأذنه؟ هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة وزوجها الشاهد إلا بإذنه لأنه قد يكون له في الزوجة حاجة، أم أن مثلا واحد لك أنا خايف على يعني أريد رشاقتها مثلا؟ فالعلة الغالبة هي الحكم، أم أن الشخص يمتثل النهي بغض النظر عن العلة، بغض النظر عن العلة؟ تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. لماذا؟ لأن الرجل كان يكون في السوق والنبي في السوق قل يا ابن القاسم، فالرسول يلتفت فقل لا أنا ما أريد أكلم أعنك، أنا لم أعنك. فقال الرسول تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، مات الرسول، العلة انتفت، هل نكني بأبي القاسم؟ فهذه أيضا مسألة من المسائل الهامة، هل الحكم يدور مع علته أو لا يدور مع العلة؟ وهل العلة منصوص عليها أو ليس بمنصوص عليها؟ أنا ممكن أقول العلة مثلا هي كذا وتكون مقولتي خاطئة، والعلة علة أخرى غير التي شخصتها. مثلا قد أقول، وهذه مسألة ذات أهمية ويوجه السؤال إلى عمرو الأزهري، الشيخ عمرو الأزهري حفظه الله تعالى والذي هو ضيفنا هذه الليلة. السؤال، هل أنت ارتضيت قولتي أو يعني حزين منها؟
لا حرج فيه،
لا حرج، الحمد لله، الحمد لله، أثابك الله أنك رفعت عنا عن
من فسد منهم يا رب.
خليك على القدر الأول أشد وقارا إذا كنت على القدر الأول. السؤال يا خمر، النهي عن سفر المرأة بدون محرم لعلة أو لغير علة أو أمر تعبدي؟
الأصل أنه أمر تعبدي للنص
تعبدي 25 نسخة تحت يا شيخي.
من العلل ألا تصاب بمكروه كقطع طريق أو أحد يتحرش بها.
عندنا 25 بس. نعم.
نقول أن الأصل أننا نتعبد لله بالنصوص الشرعية، هذا هو الأصل. بعد ذلك الفقهاء يبينوا إذا كان هناك علل، وأيضا ربما يرد عليهم.
أعذرني فقد أكون شرطت عنك، أو قد تكون لم تفهمنا. السؤال واضح وجلي، هل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن السفر بلا محرم لعلة، أو هو أمر تعبدي محض؟
تعبدي،
تعبدي زي الصيام والصلاة كده.
الفقهاء يذكرون من العلل التي يعني الأصل أن النبي نهى، فنحن نتعبد لله
بانتثال. أنت هنا هناك.
نعم.
ماشي.
صلى الله عليه وسلم. لكن
طيب يقولون يقولون
منها عدم تعرض المرأة.
صبرا.
نعم.
يقولون لا يفل الحديد إلا الحديد. أنت تقول تعبدي، يعني ما لي دخل لماذا نهى النبي كذا، غمض عيني. لا يفل الحديد إلا الحديد. يا شيخ محمد، ما رأيك في كلام مثيلك أو شبيهك عمرو؟ أنت سمعت السؤال؟ لم تسمع. ما أحسنت إلى جارك، أنا جار لك، أنا جارك. المهم السؤال، هل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بدون محرم لعلة أو لغير علة، أمر تعبدي؟ أصلًا أنت.
لابد أن هناك علة.
استنى بس. منجيب سميو أصله. السؤال واضح ولا تنيب أخوك؟
واضح إن زين إن شاء الله.
لكن الجواب مش واضح.
لا، نهي النبي صلى الله
عليه وسلم.
أنا يعني أرى أنه في البداية أمر تعبدي. تعبد الله عز وجل أن ننتهي عما نهى عنه رسول الله.
ايوه انت يعني
اما العلة فان بانت لنا فبها ونعمت، والا ان تظهر لنا
يعني انت على نفس الخط يعني. طيب
هذه لما اوردتنا النهي.
ماشي ماشي، بسم الله. ليست هذه مهالك. طيب أنا أسأل رفيقكما في السفر وليد حفظه الله، هل هذا النهي لعلة أو لغير علة؟ لعلة الفساد أو لعلة الخوف على المرأة، لعلة ممكن يعترضها أحد بسوء، مش كده؟ في الغالب كده. إذا انتفت العلة، يعني مثلا زوجتك يا عمر تريد السفر من أبي كبير إلى القاهرة، وهي مسافة سفر، وانت رجل ذو منصب، فجيت عملت لها حشية، حرس خاص، سيارة أمامها وسيارة خلفها، سيارة عن يمين سيارة عن الشمال، والسيدة الموقرة ذاهبة إلى القاهرة، كده يجوز أو لا يجوز؟ ولا لا لا حرام زي الحيض، ما تصليش وانت حائض.
لا، عندما قال بوجود العلة.
أنا أسألك أنت، أنا أسألك أنت، يعني عملنا كده لزوجتك، أنت خايف من سفر زوجتك ليه يا شيخ عمر؟ قلت لنا من أجل النص، خلاص مش هقدر أتكلم معك. لكن أخوك وليد بيقول لا، أنا خايف على زوجتي لأن ممكن واحد سفيه يعكسها، ممكن واحد يعتدي عليها، ممكن تلعب بدلها، أي كلام ممكن كده. فقلنا سنؤمن هذا الجانب، سنؤمن هذا الجانب، حرس أمام، حرس خلف، حرس يمين، حرس الشمال، وسيري على بركة الله أمينة مطمئنة. يجوز أو لا يجوز؟ نعم يا عم وليد، كده يجوز، كده يجوز. فأنت أنت بقولك هكذا يجوز، قلت إن الحكم يضر مع العلة، إذا انتفت العلة انتفى المحظور. وقد يشهد لك أن نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا دليل من أدلة الشافعية وغيرهم. لما كان كنا في زمن عمر خرجنا حاجات في رفقة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وطبعا حشية تحيط بهذه القافلة. فهذه المسألة أيضا مهمة، أنا لم أخطأك يا عمرو، لازم في تفصيل في المسائل. المسألة قد يدور الحكم حامى العلة وقد لا يدور مع العلة، قد لا يدور مع العلة. مثلا واحدة، لماذا لا تصلي المرأة وهي حائض؟ أمر تعبدي، ليس لنقول ريحتها وحشة ولا ريحتها حلوة ولا تقف، أمر تعبدي محض. أي يعني في أمر يختلف عن ماذا؟ عن سفر المرأة بلا محرم، يختلف عن سفر المرأة بلا محرم. شهد أن هذه المسألة مسألة دوران الحكم علته، ومسألة أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي، ما زالت مكتبتنا الإسلامية في هذا الباب فقيرة من هذا المبحث الموفق الذي لا ينبني أنك تراجع لكتب الأصول وتخرج القواعد، نريد أمثلة حية تطبيقية، وأراء الصحابة، أراء التابعين، أراء رسول الله، إلى غير ذلك من الاستدلالات، يخرج بحث ممتع سيغير مسار كثيرين ويغير أفكار ناس كثيرين. يعني ندخل حتى في المسائل المعاصرة الآن.
عمرة المرأة
أو أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. واحد بقول لك أنا عايز أشتغل ضابط مباحث أمن دولة، تقول له إيه؟ لا لي سؤال. أقول لك طيب أنت خايف علي من الظلم، اطمئن، سيضعونني في موقع لا أظلم فيه أحدا، ويمكنني أن أنفع المسلمين كمؤمن آل فرعون. تقول له إيه؟ إذا استطاع ذلك فهو مأجور. فليس النهي لكون هذا العمل نفسه محرم بنص، إنما لماذا؟ لما سيترتب عليه. ستنتشر مسائل كثيرة، بس ندخل في موضوعنا لأن الباب طويل. حكم البيع والشراء وقت الجمعة، طبعا المسألة أظن حكم البيع والشراء يوم الجمعة خضعت للبحث السابق. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا نهي. فعند من يقول أنه يقتضي الفساد سيفسد البيع، عند من يقول أنه يقتضي لا يقتضي الفساد ولكن يأثم من فعل ذلك لكن العقد يصح، سيقتضي الصحة. من الممكن بعد البحث أن نقف على أدلة من سنة رسول الله تساعدنا في الباب، لكن ما وجدنا شيئا بعد البحث في هذا الصدد، لكن وفوق كل ذي علم عليم. قال: أما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء، فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء، وقوما قالوا لا يفسخ. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح، أصل البيع مباح، إذا تقيد بنهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا. هذا الخلاف ما فصل فيه ابن رشد لقوة الخلاف في هذه المسألة. واضح الكلام؟ على غرارها مسألة مغصوبة، واحد اغتصب أرض واحد، وعمل على أجامة، يعني أنت لك 70 متر اشتريتهم بعد ما بعت ذهب مراتك زوجتك وخدت مراسك فابوك بعته واشتريت 70 متر، دي واحد طاغية، واحد مجرم من بلدكم خدها رغما عنك، وعمل فيها مصلية للناس، وعمل غرفة له ومصلية للناس، تصلي فيها ولا لا؟ اسمها الصلاة في الأرض المغصوبة، هل تصح مع الإثم أو لا تصح من الأصل؟ أنت فهمت الكلام؟ هذا هو الباب الذي يحتاج إلى أن تثر به المكتبة الإسلامية، لأن كل واحد له اتجاهات، واحد قال هذا تعاون على الإثم والعدوان وأرفض حتى أتناهى عن المنكر، والآخر قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فتقوى الخلافات في هذه الباب. فهمت يا محمد مرسل؟ بارك الله فيك. نعم أحمد.
قولوا يا شباب ذلك الفرق لكم، هل دي ممكن تكون قريبة عن الفساد بعدم الفساد؟
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا، ليست الخيرية صارفة للأمر من النهي عن الوجوب، لأن كل نهي نهى الله عنه فيه خير إذا امتثلنا النهي. واضح؟ ولا ستقول يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فستقولت لألا قل هو أذن صارفة، ليست بكافية للصرف. بارك الله فيكم. ومعنا درس الناسخ والمنسوخ مع فضيلة الشيخ عمرو، بعد أن أصابه من وعثاء المناقشة ما قد أصابه.